الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مضى معنا في درس الأمس بيان قول ربنا جل جلاله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وعرفنا أن هذه الآية تبين أن الطلاق الذي يملك فيه الزوج حق المراجعة إنما يكون مرتين، فإذا وقعت الطلقة الثالثة فإنها تكون الباتة التي تحرم تلك المرأة على ذلك الرجل، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقد حرم علينا ربنا جل جلاله حال تسريحنا للنساء أن نطالبهن برد ما أعطيناه إياهن حال الزواج بهن، فقال جل من قائل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. لا يجوز لك أيها الرجل أن تطالب المرأة برد شيء مما أعطيته إياها، ولو كان ذلك الشيء قنطارا، كما قال جل من قائل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. واستثنى ربنا جل جلاله حالة واحدة فيما لو كانت الكراهية والبغضاء من جهة المرأة، لو أن المرأة كرهت زوجها لا لسوء عشرته ولا لرقة دينه، وإنما كرهته لأمر خارج عن إرادته، كما لو أنها كرهته لدمامة وجهه أو لقصر قامته أو لفرط طوله أو لسواد لونه أو لشدة حمرته أو لغير ذلك مما لا دخل له فيه، وأبت إلا أن تطلق، ففي هذه الحالة الله جل جلاله قال: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ومضى معنا ذكر الحديث الذي يفسر هذه الآية، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة حبيبة بنت سهل حين أبت أن تبقى مع زوجها ثابت بن قيس بن شماس رضوان الله على الجميع. وربنا جل جلاله يريد بذلك التوسعة على عباده، فلا تبقى المرأة مع زوج وهي تكرهه، وكذلك الرجل إذا طلق المرأة فما ينبغي له أن يضيق عليها ولا أن يعنتها من أجل أن يستخلص منها ما أعطاها أو بعضا مما أعطاها، لأن الله عز وجل قال: فلا تأخذوا منه شيئا. ثم يقول جل من قائل: فإن طلقها، أي في المرة الثالثة، فلا تحل له، أي تحرم عليه هذه المرأة التي طلقها مرة بعد مرة إلى أن أكمل الثلاث، لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. حتى تنكح أي تتزوج برجل آخر غير ذلك الذي طلقها. وقوله جل جلاله حتى تنكح، معلوم بأن النكاح يطلق في لفظ القرآن مرادا به العقد، كما في قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فهنا واضح بأن النكاح مراد به مجرد العقد. وقد يطلق النكاح في القرآن مرادا به الوطء، مرادا به الوطء، حلالا كان أو حراما، كما في قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. على تفسير الجمهور ها هنا النكاح معناه الوطء في الحرام. هنا في هذه الآية قال الله عز وجل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، مراد بذلك مجموع العقد والوطء معا، يعني لا تحل له من بعد حتى يعقد عليها رجل آخر ويدخل بها ويطأها. من أين أخذنا هذا الكلام؟ مما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، يعني بت طلاقها طلقها ثلاثا، فتزوجت بعده بعبد الرحمن ابن الزبير، ابن الزبير بفتح الزاي وكسر الباء، وهو أيضا قرظي عبد الرحمن ابن الزبير. ثم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر جالس عنده، وعلى الباب خالد بن سعيد بن العاص يريد أن يؤذن له، فقالت تلك المرأة يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة القرظي فبت طلاقي، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، والله ما معه إلا مثل هدبة الثوب، وهدبة الثوب أي طرفه الذي لم يدركه النسج. قالوا ومثله هدبة العين، وتجمع على أهداب هذه الرموش. المرأة تكني بذلك عن استرخاء عضوه وعدم انتشاره، وأنه لا تستطيع أن تقضي معه حاجتها. قالت ما معه إلا مثل هدبة الثوب، وقالت بثوبها، يعني أشارت بثوبها. وخالد بن سعيد بالباب قال يا أبا بكر أما تنهى هذه التي تنطق بالهجر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما يزيد على أن يتبسم. قال لها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني ذاك الذي بت طلاقك؟ قالت بلى. قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني لا رجوع إلى الزوج الأول إلا بعد أن يحصل دخول تام من هذا الثاني. قال الإمام النووي رحمه الله وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما من جهة تعجبه من جهر هذه المرأة مما تستحي منه النساء غالبا، يعني هذه المرأة جهرت بشيء النساء يستحين منه. فقول الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره، المقصود عقد ومعه وطء، الوضع الكامل الذي تترتب عليه تلك الأحكام الستة. معلوم بأن الوضع تترتب عليه ستة أحكام، وهي وجوب الغسل، ووجوب الحد، وفساد الصوم، وفساد الحج، وإحصان الزوجين، وكمال الصداق. أنتم معي أيها الناس؟ الوطء يترتب عليه ستة أحكام. حكم الأول وجوب الغسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ثانيا وجوب الحد، أي حد الزنا. والثالث فساد الصوم، لو أن رجلا وطئ وهو صائم فقد فسد صومه، وكذلك المرأة التي وطئت فسد صومها، وكذلك فساد الحج إذا كان هذا الوطء قبل التحلل فإن الحج يفسد. ثم خامسا يوجب إحصان الزوجين، يعني إذا حصل الوطء فإننا نحكم على ذلك الرجل بأنه محصن، على تلك المرأة بأنها محصنة إذا حصل الوطء في نكاح صحيح. ثم الحكم السادس كمال الصداق، يجب على الرجل أن يبذل الصداق كاملة إذا وطئ تلك المرأة. أما إذا طلقها قبل الدخول فالله عز وجل قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فيضاف إلى ذلك هذا الحكم السابع وهو أن المرأة المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول إلا إذا وطئها هذا الثاني. قال الله عز وجل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها هذا الزوج الثاني، فإن طلقها إذن أيضا لو مات عنها، لأن المقصود حصول الفرقة، حصول الفرقة، والفرقة بين الزوجين تحصل بواحد من ثلاثة أسباب، إما طلاق أو موت أو فسخ، فسخ سواء كان سبب هذا الفسخ ردة والعياذ بالله أو كان خلعا على قول من يقول بأن الخلع ليس طلاقا إنما هو فسخ أو غير ذلك من الأسباب. قال الله عز وجل فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما، فلا جناح أي فلا إثم ولا حرج، عليهما أي على الزوج الأول الذي طلقها ثلاثا وهذه المرأة التي طلقت أن يتراجعا، ولا ريب أنهما سيتراجعان بعقد جديد ومهر جديد، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا، إن ظنا أي علما أن يقيما حدود الله، حدود الله أحكامه وشرائعه، إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها أي يظهرها ويوضحها لقوم يعلمون، لقوم ذوي علم يميزون الحلال من الحرام. المعنى الإجمالي في هذه الآية المباركة، ربنا جل جلاله بين أن الطلاق يملكه الزوج مرتين إذا حصل الشقاق بينه وبين زوجته، فطلقها ثم راجعها الله جل جلاله أعطاه فرصة ثانية، فإذا طلقها في الثانية ثم راجعها الله جل جلاله حذره بأنه إذا وقعت الثالثة فإنها ستحرم عليه، وهذه التي يسميها علماؤنا البينونة الكبرى. عندنا البينونة بينونتان، بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الصغرى أن الرجل يطلق ولا يراجع حتى تنقضي العدة، الرجل طلق طلقة رجعية، طلقة أولى ثم إنه ما راجعها إلى أن انقضت عدتها، نقول بانت منه بينونة صغرى، بمعنى أنه يمكن له أن يتقدم خاطبا فيعقد عليها مرة أخرى على ما بقي من الطلاق، يعني ترجع إليه على طلقتين، واضح يا الناس؟ هذه نسميها بينونة صغرى، بينونة لأنه ما يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد، صغرى لأنه لا يشترط أن تنكح زوجا غيره. أما إذا طلقها ثلاثا فهذه نسميها البينونة الكبرى، لما؟ لأنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب لماذا جعل ربنا جل جلاله الثالثة هي البادة؟ لمعنيين، المعنى الأول من أجل أن يرفع الظلم عن المرأة، فإن المرأة في الجاهلية كانت مظلومة بنتا وزوجا، أما إذا كانت بنتا فإنها تؤد تؤد كما يؤد أي حيوان، وكانوا يفتخرون بذلك حتى يقول قائلهم: إني وإن سيق إلي المهر عبد وألفاني وزود عشر أحب أصهاري إلي القبر. والآخر لما أراد أن يسافر فدعت له ابنته بطول العمر وكان اسمها مودة، قال: مودة تهوى عمر شيخ يسره لها القبر قبل الليل لو أنها تدري، يخاف عليها جفوة الناس بعده، ولا ختن يرجى أود من القبر. والختن هو الصهر زوج البنت. يقول: أحب أصهاري إلي القبر، أن تقبر، نسأل الله العافية. ثم إذا كانت زوجة فشأنها شأن المتاع، شأن أثاث البيت والدابة، بل إن الفرس أغلى منها وأعلى. ولذلك كان من عاداتهم والعياذ بالله أن الرجل إذا مات وخلف زوجة يأتي ولده من غيرها يعني، فيلقي عليها ثوبا ويرثها ضمن المتاع، إلى أن نزل قول ربنا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. يعني مثل ما يرث مال أبيه كان يرث أيضا الزوجة. هكذا كانت المرأة. من الظلم الذي كان يقع عليها أن الطلاق بلا عدد، رجل يطلق ويراجع ويطلق ويراجع له 100 مرة. ولذلك قال الأنصاري لامرأته: لا آويك ولا أطلقك. قالت له: كيف ذلك؟ قال: لا أطلقك حتى إذا كادت عدتك أن تنقضي راجعتك، يعني هكذا أعلقك. فالله جل جلاله شرع الطلاق 2 والثالثة هي الباتة من أجل القضاء على هذا الظلم. ثم المعنى الثاني أن الطلاق إذا وقع في 3 دل ذلك على وجود فساد أصيل ينبغي أن تنتهي معه هذه الحياة الزوجية. طيب، لو أن قائلا قال: لما ينهي الإسلام الحياة الزوجية بكلمة تخرج من فم رجل عابث؟ رجل عابث، وما أكثر العابثين في زماننا، كلما غضب طلق، فما يفيق إلا إذا قيل له بأن هذه المرأة قد حرمت عليه. بعض الناس يقول: لماذا ينهي الإسلام حياة زوجية ويهدم بيتا قائما من أجل كلمة خرجت من فم هذا الرجل الذي لا يحسب للكلمة حسابا؟ نقول: لا حل إلا هذا، لا حل إلا هذا، من أجل أن يتأدب هذا العابث، ومن أجل ألا تهان هذه المرأة. وإلا لو أنه يطلق 1 ثم يراجع، 1 ثم يراجع، 3 ثم بعد ذلك نقول له: لا، لابد أن تبقى معك. أي مهانة أعظم للمرأة من أن نبقيها تحت رجل لا يقدر الحياة الزوجية حق قدرها، بل لأدنى غضبة يغضبها فإنه يلفظ بالطلاق. ولربما يكون ممن يهزؤون ويمزحون بالطلاق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. ولذلك ربنا جل جلاله قال: فإن طلقها، أي هذا الزوج طلق 3 للمرة الثالثة، ففي تلك الحال هذه المرأة تعتد منه، ثم هي أجنبية عنه، ولا سبيل إلى مراجعتها بحال من الأحوال إلا أن يتزوجها رجل آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، ما يفعله بعض العابثين حين يطلق 3 ويعلم أنه قد حرمت عليه، فإنه يلجأ إلى استئجار رجل، أو أن يكلم رجلا يقول، أو يلجأ إلى ذلك بعض أوليائها أو بعض أصدقائه فيزوجونها لرجل من أجل أن تحل للأول، هذا عبث بالشريعة، وقد منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي سنن ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان، أجل الله السامعين، بالتيس الذي يستعار من أجل أن ينزو على الغنم. وفي الحديث الآخر: لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحللة والمحلل له وآكل الربا وموكله. طيب، لو أن سائلا سأل فقال: إن امرأة قد طلقت ثلاثا، وأنا أعرف المرأة وأعرف زوجها وأعرف أن بينهما ثمرة أولاد، وما أريد لهؤلاء الأولاد أن يشردوا، فأنا أتزوج تلك المرأة لا بطلب من زوجها ولا باشتراط منه، ولا هي أيضا علمت، وإنما نيتي أن أحللها للأول، بمعنى أني أتزوجها وأدخل بها، أمكث معها حينا شهرا أو شهرين ثم أطلقها، من أجل أن أجمع الشمل وألم الشعث ويرعى هؤلاء الأولاد بين أبويهما. نقول: هذا لا يجوز. وقد روى الإمام الحاكم من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد جاءه رجل فقال: إن أخي قد طلق امرأته فبت طلاقها، فأردت أن أنكحها عن غير مؤامرة معه، يعني ليس بيننا اتفاق، وليس في نفسي إلا أن أحللها له. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا نعد ذلك سفاحا على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النكاح الذي تحل به المرأة للزوج الأول هو النكاح الذي يكون عن رغبة لا من أجل التحليل، يتزوجها هذا الرجل الثاني، يمكث معها ما شاء الله أن يمكث، ثم يطلقها أو يموت عنها، فتعتد منه عدة الطلاق أو عدة الوفاء، ثم بعد ذلك تصير حلالا للزوج الأول. قال الله عز وجل: فإن طلقها، أي هذا الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أن ترجع هذه المرأة للزوج الذي طلقها أولا، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله، أي إن غلب على ظن الرجل أنه سيعقد على هذه المرأة من أجل أن يقيم حدود الله في بيته، فيعاشرها بالمعروف ويحسن إليها ويؤدي حقها. وكذلك المرأة غلب على ظنها أنها ستقيم حدود الله في بيتها، فتعاشر زوجها بالمعروف وتحسن إليه وتعظم حقه. قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها، أليس كذلك؟ قال: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. قال: وتلك حدود الله يبينها، أن يوضحها ويظهرها لقوم يعلمون. طيب، البيان ها هنا أيها الإخوان ما كان بالقرآن وحده، بل كان بالقرآن في هذه الآية وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال لامرأتي رفاعة: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فالشريعة كلها بينة واضحة، يعرفها العلماء الراسخون إما بآية محكمة أو بسنة ماضية أو بإجماع متيقن أو بقياس، قياس بمعنى إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به لاستوائهما في العلة، أو إلحاق الفرع بالأصل لاستوائهما في العلة. لما؟ لأن نصوص الشريعة متناهية والحوادث غير متناهية. ثم يقول الله عز وجل لنا: وإذا طلقتم النساء. مضى معنا الكلام في أن الطلاق مشتق من الإطلاق، وأن الطلاق في الشرع هو حل العصمة التي تكون بين الأزواج بألفاظ مخصوصة. مضى معنا البيان في أنها إما أن تكون صريحة وإما أن تكون كناية. وإذا طلقتم النساء أي المتزوجات فبلغن أجلهن، فبلغن أجلهن أي قاربن في انتهاء عدتهن، بلغن أجلهن أي اقتربن من نهاية عدتهن. ومضى معنا أن العدة إما أن تكون وضع الحمل بالنسبة للحامل، أو بالأقراء لذات القرء، أو بالأشهر للمرأة التي لا تحيض، التي يئست من المحيض. قال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي قاربن على انتهاء الأجل الذي هو العدة، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فأمسكوهن أي المقصود بالإمساك ها هنا ردهن إلى العصمة إلى الأزواج، أو سرحوهن بمعروف. التسريح ها هنا مقصود به الطلاق، أن تبين منك أي البينونة الصغرى. فأمسكوهن بمعروف، الباء للمصاحبة أي إمساكا بالمعروف، وهو ما يقره الشرع والعرف، أو تسريح بمعروف أي أيضا ما يقره الشرع والعرف. ثم قال الله عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولا ناهية، تمسكوهن أصل الفعل تمسكونهن، وحذفت النون علامة للجزم لأن لا ناهية. ولا تمسكوهن ضرارا مفعول لأجله أي من أجل الإضرار بهن. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا أي لتقعوا في العدوان. لا تمسكوهن ضرارا لتقعوا في العدوان، والعدوان المقصود ها هنا هو أن يحجر عليها ويسيء عشرتها ويضر بها من أجل أن تفتدي نفسها، كما مضى معنا في درس الأمس. واستثنى ربنا جل جلاله الحالة التي في سورة النساء: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة المبينة فيها قولان: قول الأول الزنا، لو أن المرأة وقعت في الزنا عافانا الله وإياكم والمسلمين، فلا حرج على الرجل أن يضيق عليها من أجل أن تفتدي نفسها. الحالة الثانية أو التفسير الثاني: فسرت الفاحشة المبينة بالبذاءة وسلاطة اللسان. قال الإمام ابن جرير الطبري: والمعنى يصدق عليهما معا. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا جيد، وهذا جيد. يعني لو أن المرأة وقعت في الزنا عياذا بالله، جاز للرجل أن يمسكها حتى ترد إليهما بذل في الزواج بها، وكذلك لو أن المرأة كانت مترفعة ناشزا بذيئة اللسان سيئة القول والمعاملة مع زوجها فلا حرج عليه أن يمسكها إلى أن تفتدي نفسها. قال الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. اللام هنا التي يسميها النحاة لام العاقبة، وهو أن يكون ما بعدها ليس مقصودا، كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فرعون وآله ما التقطوا موسى معللين ذلك بأنه سيكون لهم عدوا وحزنا، لهم ما كانوا يعلمون هذه العاقبة. واللام أيضا قد تكون زائدة كما في قوله تعالى يريد الله ليبين لكم، أي يريد الله يبين لكم، فاللام هنا زائدة. وقد تكون اللام للتعليل وهي لام كي، كما في قول الله عز وجل رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج، أي لكي يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. إخواننا أنتم صاحين؟ كلام واضح. قال الله عز وجل لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك، الإشارة إلى الإمساك من أجل الإضرار، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ظلم نفسه بمعصية الله عز وجل. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ثم قال جل من قائل ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لا تهزؤوا بشرائع الله وأحكامه، ولا تهزلوا بها، لا تتخذوها مادة للهزل واللعب. واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله عليكم أي نعمه، فهو اسم جنس، كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله لا تحصوها. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب، أي القرآن، والحكمة، أي السنة التي ينطق بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ثم يقول سبحانه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي انتهت عدتهن. انتبهوا أيها الناس، الآية التي شرحت مفرداتها الآن، قال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. قلنا بلغن أجلهن أي قاربن انتهاء عدتهن، لأن هذا هو المعنى الذي ينبغي أن تحمل عليه الآية، لأنه إذا انقضت العدة فلا سبيل إلى الإمساك. أما ها هنا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي انتهت عدتهن، قال جل من قائل فلا تعضلوهن، فلا تعضلوهن، العضل الحبس والمنع، الحبس والمنع، يقال دجاجة معضل إذا أبت بيضتها أن تخرج إذا احتبست، ويقال كذلك ناقة معضل إذا احتبس جنينها. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أزواجهن، إما باعتبار ما كان أو باعتبار ما سيكون، وإلا هي الآن ما عندها زوج أصلا. سبب نزول هذه الآية كما روى الإمام البخاري في صحيحه عن الحسن البصري قال حدثني معقل ابن يسار رضي الله عنه، معقل بن يسار المزني، قال كانت في نزلت هذه الآية، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال في نزلت كانت لي أخت يتقدم إليها خطاب حتى تقدم إليها ابن عم لي فزوجته إياها، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث، ثم طلقها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها، فتقدم إليها خطاب فهويها وهويته، فتقدم خاطبا، يعني هذا الرجل الذي طلق تقدم خاطبا، فقلت له يا لكع يا ابن لكع، يعني يا لئيم يا ابن اللئيم، يا لكع يا ابن لكع، أكرمتك وزوجتك بها فلم تصبر عليها حتى طلقتها ثم تريد أن تراجعها، والله لا يكون ذلك أبدا. ثم قلت لأختي وجهي من وجهك حرام لو رجعت إليه. فنزلت الآية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاها عليه، قلت طاعة لله ورسوله فأنكحتهما. هذا يحصل الآن كثير، لأن الرجل يطلق المرأة وربما حتى قبل انقضاء العدة وما زال الأمر بيده، يريد أن يراجعها فيتهددها أبواها أو أحدهما، والله لو رجعت إليه أكمل ما عافي لك أو ما عافي ليك أو لا بدتنا لا بنعرفك أو تاني ما جينا هنا ونحو ذلك من الكلام. الله جل جلاله يوجه إلينا الخطاب معشر الأولياء، إذا حصل طلاق لمن ولاك الله أمرها من بنت أو أخت أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك أراد الزوج الذي طلقها أن يراجعها، لا تمنع، اتق الله عز وجل، أو أن يكون الخطاب له الزوج الذي طلق. وكان ذلك من عادات أهل الجاهلية أن الرجل يطلق المرأة ولكنه يستنكف أن يتزوجها غيره، فيراجعها لا رغبة فيها وإنما منعا لها من الزواج. فها هنا باعتبار ما سيكون، وعلى التفسير الأول من رواية معقل بن يسار باعتبار ما كان. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا حصل رضا بين هذين الزوجين بالمعروف شرعا وعرفا. ثم قال الله عز وجل ذلك، الإشارة إلى الأحكام التي مضت، يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. اليوم الآخر يوم القيامة، وسمي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، هو آخر أيام الدنيا. ذلكم أزكى لكم وأطهر، ذلكم الإشارة إلى تلك الأحكام التي مضى ذكرها، أزكى، أزكى من الزكاء، الزكاء بالزاي لا الزكاء، من الزكاء بمعنى الطهارة والبركة والنماء. ذلكم أزكى لكم وأطهر، أطهر أي أطهر لكم من الذنوب، ذلكم أزكى لكم وأطهر. ثم قال جل من قائل والله يعلم وأنتم أيها المخاطبون لا تعلمون. أيها الإخوة الكرام، هاتان الآيتان الكريمتان الله جل جلاله يوجه إلينا الخطاب، ونلاحظ أيها الإخوة الكرام بأن هذه الآيات تتكرر فيها ألفاظ المعروف والإحسان والإيمان وما أشبه ذلك. الله جل جلاله ينبهنا إلى أننا معشر المسلمين ينبغي أن تظلل علاقتنا قيم المعروف والإحسان والإيمان بقيت حبال الزوجية أو انفصمت عراها. كنت زوجا أو مطلقا ما ينبغي أن يفارقك المعروف والإحسان. والله جل جلاله يحذرنا من الإضرار ومن الاعتداء. ما ينبغي أبدا أيها المسلم أن تتعامل مع هذه الزوجة التي بقيت عندك أو التي طلقتها بدافع من الاعتداء والإضرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاق شق الله عليه، ومن ضار ضار الله به. الذي يشق على الناس الله جل جلاله يشق عليه، والذي يحاول الإضرار الله جل جلاله يضره، والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. فيقول لنا ربنا جل جلاله: يا أيها المؤمنون، يا أيها الطيبون، إذا طلقتم النساء فبقين في العدة ثم أوشكت هذه العدة على الانقضاء، فواجب عليكم أن تقرروا، وما عندكم إلا واحد من اثنين، خيار من خيارين: فإمساك بمعروف أو تسريح بمعروف. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. إما أن تمسك هذه المرأة تعيدها إلى عصمتك وتستأنف معها حياة زوجية تظللها المودة والرحمة والستر والإحسان، ليس بالضرورة أن تكون محبا لها من شغاف قلبك، ولا أن تكون هائما بهواها، ولا أن تكون مقبلا عليها كل الإقبال. لا، كما قال عمر رضي الله عنه: إنما يتعاشر الناس بالإسلام والأحساب. يعني لما جاءه رجل قال: أريد أن أطلق امرأتي. قال: ولما؟ قال: لا أحبها. فعمر رضي الله عنه أخرج درته وعلاه بها. قال له: أكل البيوت يبنى على الحب؟ إنما يتعاشر الناس بالإسلام والأحساب. هذا الكلام أيها الإخوة الكرام من الأهمية بمكان في زماننا هذا، لأن كثيرا من الناس من بسبب تأثير المسلسلات والأفلام وما أشبه ذلك يظن أن الحياة الزوجية لا تنجح إلا إذا كان في البيت قيس وليلى، أو جميل وبثينة، ولا كثير وعزة، ولا روميو وجولييت كما يقولون. وبعض البنات، والله هذا حاصل، تتزوج ثم تأتي بعد أشهر معدودات تقول: أريد الطلاق. لما يا أمة الله؟ لما؟ تقول: لأنه لا يتغزل فيا، لا يسمعني الكلام الحلو، الحلو بتعبيرهم، هو كلام معسول. يا أمة الله، ماذا يفيدك لو كان الزوج يسمعك كلاما معسولا بالليل والنهار، وينشد فيك القصائد والأشعار، وهو هتاك لحرم الله، متعد لحدود الله، لا يصلي الفرض ولا يصوم الشهر، لا يحل الحلال ولا يحرم الحرام، بل ربما يأكل مالك بالباطل، وربما يخادم نساء غيرك، لكن ما عنده إلا اللسان الحلو. وماذا يضيرك لو كان الزوج عييا، أو لا يحسن التعبير عن مكنون صدره، لكنه يعاشرك بالمعروف، يحسن إليه ويحنو عليك ويقوم بواجبه نحوك، وقد عرفت عنه أنه يصلي الخمس ويصوم الشهر، وقد ابتعد عن المحرمات والكبائر، وهو بين بيته وعمله والمسجد، أي زوج أحسن من هذا؟ ومثله أيضا بعض الناس يخدع لو كانت الزوجة حلوة اللسان لكنها هتاكة لحرم الله، خراجة ولاجة، ولا تحل حلالا ولا تحرم حراما. الله جل جلاله يقول لنا: إذا حصل الطلاق بسبب خلاف ثم أوشكت العدة على الانقضاء، فواجب عليكم يا من طلقتم أن تقرروا، إما أن تمسكوا بالمعروف وإما أن تسرح بالمعروف، والتسريح بالمعروف هو الذي يكون معه الستر، فلا تنشر الأسرار ولا تهتك الأستار. والتسريح بالمعروف هو الذي يكون معه أداء للحقوق، تؤدي إليها حقوقها، تنفق عليها في عدتها، ثم تمتعها. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ومن التسريح بالمعروف ألا تسيء إليها ولا إلى أهلها. فإذا سألك سائل لما طلقت، تقول هذا قدر الله وأسأل الله أن يبدلها خيرا مني. وكذلك إذا سئلت هي لما طلقت، تقول هذا قدر الله وأسأل الله أن يبدله خيرا مني. إذا كان التسريح بالمعروف، سبحان الله، قد تمضي سنون وسنون ثم بعد ذلك يبدو له أن يراجعها، وهي أيضا ترغب في ذلك، فيأتي إلى بيت أهلها لا منكس الرأس ولا خفيض الجناح ولا خاشع البصر، وإنما يأتي من أجل أن يطلبها بالمعروف كما سرحها بالمعروف. وهذا الذي كان عليه المسلمون ولا زال عليه الطيبون. قال الله عز وجل إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. إياك أيها المسلم أن تمسك هذه المرأة لا رغبة فيها ولا حرصا عليها ولا رغبة في استئناف حياة جديدة معها، وإنما من أجل تعليقها والإضرار بها. اعلم أن الله مطلع على نيتك، عالم بطويتك، يعلم السر وأخفى. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أي لتقعوا في الاعتداء. ثم بين ربنا جل جلاله أن فاعل ذلك إنما يظلم نفسه، هو في واقع الأمر قد ظلم تلك المرأة، لكن الله عز وجل ما يقول من يفعل ذلك فقد ظلم زوجه، وإنما يقول فقد ظلم نفسه، لأنه عرضها لسخط الله، عرضها للإثم، عرضها للعقوبة. الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ثم قال جل من قائل ولا تتخذوا آيات الله هزوا. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال له إني طلقت امرأتي 100 طلقة، يعني أعوذ بالله، قال أنت طلقانة 100. فقال له ابن عباس تقع 3 واستهزأت بكتاب الله 97 مرة. يسألك الله عز وجل يوم القيامة عن 97 طلقة، فإن الله عز وجل قال الطلاق 2، ثم قال فإن طلقها أي في 3، فمن أين أتيت 100؟ الله جل جلاله يحذرنا، يقول لنا ولا تتخذوا آيات الله، ومن اتخاذ آيات الله هزوا. في بلادنا هذه أن بعض الناس يجعل الطلاق مضغة في فمه فيحلف به في اليوم 100 مرة، يقول لك علي الطلاق تقعد، علي الطلاق تأكل، علي الطلاق تشرب، علي الطلاق ما تمشي، علي الطلاق كذا، علي الطلاق كذا. وأما إذا كان تاجرا في البهائم فلربما حلف بالطلاق 1000 مرة ولا يبالي. الله جل جلاله حذر. ذلك علماؤنا رحمهم الله المالكية يقولون لا يحلف بالطلاق ولا يستحلف به إلا منافق. أيمان الطلاق أيمان الفساق، يعني هذا الذي يجعل الطلاق مضغة يلوكها هذا فاسق. قالوا وينبغي للسلطان أن يؤدبه، يؤدب هذا، يؤدب الذي يحلف بالطلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم، أي نعم الله عليكم. ومن أخص هذه النعم نعمة الزوجية، الزوجية. يا من أكرمك الله بزوجة، انظر حولك كم من الناس، كم من الشباب تام الرجولة والفحولة ولا يستطيع أن يتزوج. الله عز وجل أكرمك بهذه الزوجة، اذكر نعمة الله عليك في هذه الزوجة، وإلا نعم الله أعظم وأشمل. وأعظم نعمة الله علينا نعمة الهداية، نعمة الهداية. وإلا ماذا كان العرب قبل الإسلام؟ ماذا كانوا يقدمون لغيرهم؟ بل ماذا قدموا لأنفسهم؟ ما كان عندهم شيء، إنما هي حياة شظف، وبعضهم وهم قلة قليلة يعيشون حياة الترف، لكنه ترف الصغار، ترف هابط يقوم على الثارات والغارات والإحن والضغائن وشرب الخمر ولعب الميسر وممارسة الفاحشة وما إلى ذلك. هكذا كانت حياتهم، ما كان يؤبه لهم. كان العرب صفرا، الله جل جلاله بهذا الدين قال لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولذلك الله جل جلاله يقول واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. قال المفسرون هذا من عطف الخاص على العام، انتبهتم؟ لأن قول الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم يشمل القرآن والسنة، لكن خصها بالذكر، فقال جل من قائل وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله. دائما التشريع الله عز وجل يعقبه بالتذكير بتقواه، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ثم يقول لنا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لو أن رجلا طلق وما راجع حتى انقضت العدة، فمضت سنة أو سنتان أو أكثر، ثم بعد ذلك هوي تلك المرأة التي طلقها وهويته وتراضيا فيما بينهما، ما ينبغي لك أيها الأب ولا أيها الأخو أن تقول لا والله ليست ملعبة، أنت طلقت فما ترجع إليه، هذا حرام. لأن الله نهى، قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. معروف لا يخالف الشرع ولا يخالف العرف، ونعني بذلك العرف الصحيح. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ثم قال جل من قائل ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا إغراء، إغراء لنا. يا أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر لا تتبعوا أهواءكم ولا تتعصبوا لأعرافكم الفاسدة، بل استمعوا إلى موعظة الله عز وجل وطبقوا أحكامه وشرائعه. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم، قال المفسرون، وهذا تنويع في الخطاب، مرة يأتي بالمفرد ذلك، ومرة يقول ذلكم. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر. وختم ربنا جل جلاله الآية ببيان سعة علمه، وأننا معشر بني الإنسان ينبغي أن نتواضع وأن نذل لربنا، لأننا لا نعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد مضى معنا نظيرها في قول ربنا جل جلاله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآيات فيها فوائد أيها الإخوة الكرام. قول ربنا جل جلاله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يستفاد منه أن الطلقة الثالثة هي الباتة، وتحصل بها البينونة الكبرى. ثانيا بعد الطلقة الثالثة لا رجوع إلا بعد أن ينكحها زوج غيره. ثالثا، هذا النكاح فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا بد فيه من وطء، لا بد فيه من وطء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، كما قال لامرأة رفاعة القرظي. رابعا، هذا النكاح لا يعتد به إلا إذا كان نكاح رغبة لا نكاح مؤامرة، يعني ما يكون بناء على تآمر بين الأول والثاني أو بين أولياء المرأة والزوج الثاني. والمالكية رحمهم الله يقولون الوطء الذي يعتد به لا بد أن يكون وطئا شرعيا. أخوانا أنتم صاحين، وطئا شرعيا كيف؟ يعني لو وطئها وهي صائمة ما تحل به للزوج، لو وطئها وهي محرمة لا تحل به للزوج الأول، لو وطئها وهي حائض لا تحل به للزوج الأول. واضح أيها الناس؟ طيب، من فوائد الآية أن الزوج الثاني إذا فارقها بموت أو طلاق أو فسخ جاز رجوعها للأول بعد انقضاء عدتها. ثم من فوائد الآية أن هذا الرجوع مقيد بإقامة حدود الله. أما إذا كان الزوج يعلم بأن هذه المرأة لا تصلح له، أو أن المرأة تعلم بأن هذا الرجل في دينه رقة وفي أخلاقه شراسة وأنه مقصر لا تطيب حياتها معه، فلا معنى له للرجعة. ثم من فوائد الآية أن الله عز وجل ما كلفنا باليقين وإنما بغلبة الظن، لأنه قال فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. ثم من فوائد الآية أن حدود الله لا ينتفع بها إلا العالمون، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. قول الله عز وجل إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، يستفاد منه أولا أن الزوج الذي طلق طلاقا رجعيا يملك مراجعة زوجته ما دامت في العدة، وهذا قد مضى معنا في قول ربنا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ثم من فوائد الآية أن هذا الإمساك لا بد أن يكون بمعروف، بمعروف، ويشمل ذلك أداء الواجب والقيام بالحق، أداء الواجب والقيام بالحق. ومن أن التسريح لا بد أن يكون بمعروف وهو ما لا يعارض الشرع. من فوائد الآية حرمة إمساك الزوجة للإضرار بها، حرمة إمساك الزوجة للإضرار بها. من فوائد الآية أن إمساك الزوجة مضارة هو نوع من الاعتداء، قال الله عز وجل لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن فوائد الآية أن إمساك الزوجة إضرارا واعتداء ظلم. ومن فوائد الآية أنه ينبغي للزوج أن ينزل الزوجة منزلة نفسه، لأن الله عز وجل قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن فوائد الآية أن المعاصي كلها ظلم للنفس، ظلم للنفس، لأنها تؤدي بالعبد إلى عذاب الله عز وجل. ثم من فوائد الآية حرمة الاستهزاء بآيات الله. طبعا قد دل القرآن على أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم من فوائد الآية وجوب تذكر نعم الله عز وجل، وجوب تذكر نعم الله وذكر نعمة الله عز وجل، كما قال ابن القيم رحمه الله يكون باللسان والقلب والجوارح، أما بالقلب شهودا ومحبة، وأما باللسان فثناء واعترافا، وأما بالجوارح فطاعة وانقيادا. هذا هو حقيقة ذكر النعمة. واذكروا نعمة الله عليكم. ثم من فوائد الآية أن من أعظم نعم الله علينا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم من فوائد الآية وجوب تقوى الله عز وجل على كل حال. ومن فوائد الآية وجوب أن يستصحب العبد أن الله يعلم سره وعلانيته، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قد مضى معنا في أن الآيات تزيل بمثل هذا، لأن أمر الطلاق يمكن أن يلعب به الإنسان، يعني يمكن الإنسان أن يطلق وما يعلم به إلا الله، حتى الزوجة ما علمت، ولكن الله يعلم أنه طلق. ليس هناك شهود يثبتون ولا بينة تؤكد الطلاق، لكن الله يعلم أنه طلق. ولذلك ربنا يقول واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. أيضا من فوائد الآيات أنه لا يجوز لولي المرأة أن يمنعها من الرجوع إلى زوجها بعد انقضاء عدتها إذا تراضيا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيه عنا، والحمد لله رب العالمين.